الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 من الأدب المفرد. قال البخاري رحمه الله: باب من مدح في الشعر. أي أن هذا جائز ما لم يجاوز، فإذا جاوز فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المداحين، وقد تقدم أنه أمر أن يحث في وجوههم التراب. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع صحابي مقل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال: أما إن ربك يحب الحمد. ولذلك حمد نفسه. في حديث ابن مسعود: ما أحد أحب إليه المدح من الله. فجعلت أنشده، فاستأذن رجل طوال أصلع، يعني جاء رجل طويل أصلع يريد أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اسكت حتى يسمعه. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته، ثم جاء فسكتني، ثم خرج على ذلك مرتين أو ثلاثة. فقلت: من هذا الذي سكتني له؟ فقال: هذا رجل لا يحب الباطل، لعله يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الحديث ضعيف كما ترى، في علي بن زيد بن جدعان. قال: حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: مدحتك ومدحت الله عز وجل. سناده ضعيف لمن تقدم، هو في أحمد. وأما مدح الله عز وجل وكذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قد مدح حسان بن ثابت، ومدح عبد الله بن رواحة، ومدح غير واحد من الشعراء قديما وحديثا. الله عز وجل يثنى عليه بأسمائه وصفاته شعرا أو نثرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يثنى عليه بدون إفراط ولا جفاء. فمن الإفراط قول بعضهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم. أسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. يشتري لسانه. ومن عجيب ما في الباب ذكر أن الفرصدق كان يهجو يزيد بن المهلب في أيام إمارته، فلما سجن ابن المهلب جاء الفرصدق وسلم عليه ومدحه، فقال: عجبت لك، يعني تمدحني وأنا على هذا الحال. فقال له الكلمة فناوله خاتمه وقيمته 1000 دينار، ثم قال: عجبت له، هجاني وأنا أمير ومدحني وأنا أسير. قال: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي لا يعرف أبوه لا يعرف جده نجيد ليس بالمشهور، أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه، فقيل له: تعطي شاعرا؟ فقال: أبقي على عرضي. وقد جاء في الحديث المرفوع: ذودوا عن أعراضكم بالمال. وكان الناس في الزمن الماضي يتهيبون من الهجاء، ولذلك يشتري أحدهم الشاعر حتى لا يذمه ولا يهجوه. أما الآن ربما لا يتذوقون الشعر ولا يبالون بالمدح والذم، إن مدح من الشاعر ما أعطاه شيئا، وإن ذمه ما بال به. والله المستعان. انظر إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هجهم وجبريل معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أشد عليهم من النبل. النبل قد يصيب الشخص ويرديه قتيلا، والشعر قد يرديه كثيرا ويعير به الدهر. وشهر الفرسدق وجرير بالمناظرات التي كانت بينهم، حتى أن جرير فاز على الفرسدق ببيت شعري، ربما بعض الأشعار تدخل معهم قبورهم، وربما بعض الشعر يرفع به الخسيسة. كان قوم يعيرون بأنهم يعني أنف الناقة، أبناء أنف الناقة، فقال لهم بعض الشعراء أنا أكفيكم ذلك، فامتدحهم بأنهم أنف الناقة ودونهم الذنب، فصارت مدحة. من يأتينا بالبيت الشعري؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهما، ومن يسيب أنف الناقة الذنب. فالشاهد يمدحون بذلك ويقولون بأن المتنبي قتله شعره. كان هربا من بعض القطاع، فقال له عبده يا سيدي أين قولك الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال قتلتني قتلك الله، ورجع قتل. والحق أن الشعر حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. فتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. هذه القصيدة سار بها الركبان. وبعض الشعر كان يعلقه الناس في مكة في الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه شعر أمية بن أبي الصلت، كان يعج بالتوحيد لكنه لم يسلم، أبعده الكبر. قال حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا معاذ، قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وقبله الباب باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه، يعني ربما تتكلف له فيشق عليه إن زرته، يريد أن يتكلف لك ما تكلفت، أو ربما تتكلف له فيشق عليه أنه كلف عليك، مع أنه يتعين نوع كلفة للزائر. فإن إبراهيم عليه السلام ذبح لمن زاره عجلا حنيذا. وابن التيهان ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم عناقة. باب الزيارة إذا كانت في الله فهي عبادة جليلة، كما في حديث معاذ بن جبل وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها. وهنا قال لدعبل ولكنني لما أتيتك زائرا فأفرطت في بري عجزت عن الشكر، فما الآن لا أتيك إلا مسلما أسلم في الشهرين يوما وفي الشهر، فإن زدتني برا تزيدت جفوة فلا نلتقي حتى القيامة والحشر. فالزيارة في الله عبادة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي، هو عيسى بن سنان أبو سنان القسملي الشامي ضعيف، عن عثمان بن أبي سودة هو المقدسي، قال الذهبي في النفس شيء من الاحتجاج به، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. الحديث في الباب في فضائل الزيارة في الله. وفي مسلم أن رجلا عاد أن أخ له في قرية فأرصد الله على مدرجته رجلا إلى أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة ربه عليك؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب حزور عن أم الدرداء خيرا والله جيمة لعلها الثانية هجيمة نعم الصغر. قال: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندرود يعني نوع من القماش الألبسة. قالت: يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: روي يا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش. فقيل له: شوهت نفسك؟ قال: إن الخير خير الآخرة. ابن شوذب لم يدرك سلمان وقد جاء عن غيره عند ابن أبي الدنيا في التواضع عن جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت حسبه عن أبي عثمان قال مر سلمان بدهاقين من دهاقين المدائن وهم يومئذ أسحم وهو يومئذ أسحم فلما رأوه وكان مشمر ثياب وكمه إلى نصف ذراعه قالوا: كن مذكر أم آد؟ قال: فظن سلمان أنهم ذكروا فقال لبعض معه: ما قالوا؟ قال: لا شيء. قال: عزمت عليك لما أخبرتني بما قالوا. قال: شبهوك بلعبة لهم تدعى المرح. فقال سلمان: إنما الخير خير الآخرة. الشاهد من الحديث زيارة في الله. وفي البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عاده سلمان، والقصة مشهورة. قال: باب من زار قوما فطعم عندهم أكل أو شرب، لأن الزائر لا بد له من تحفة، لا بد له من إكرام، لا بد له من إحسان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحداء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، وكان يقبل منهم ما تيسر بدون كلفة. فلما خرج أمر بمكان من البيت ليصلي فيه، فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه زارهم في بيتهم فأطعمته أمه فنام عندهم ثم قام وصلى لهم. وقالت أم: ادعو لخديمك أنس، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الحديث في الصحيح. قال حدثنا علي بن حجر والسعدي قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي ثقة عن أبي خلدة خالد بن دينار التميم السعدي ثقة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. سنعده صحيح، والشاهد منه الزيارة بين المسلمين، إلا أنه ينبغي للزائر أن يتجمل ما يبقى متأثرا ببعض المخالفين للشريعة. ولعله إنما أنكر عليه لوجود الثياب معه ولبس الصوف تزهدا. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي صدوق فيه كلام. قال حدثنا عبد الله مولى أسماء بن كيسان قال أخرجت لي إلي أسماء جبة من طيالصة عليها لبنة شبر من ديباج، يعني مصنوعة من نوعين من اللباس، طيالصة وديباج، ديباج الحرير، وإن فرجيها مكفوفان به، يعني هذا المكان مكفوف به حتى لا يبقى يأكل في اليد، فكانت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة أي يتجمل بها صلى الله عليه وسلم. الخبر أخرجه أحمد وغيره. قال حدثنا المكي وابن إبراهيم قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق من حرير فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فيه التجمل للوفود والتجمل للجمعة، بل جاء في الصحيح أيضا في العيد. وعليه بواب البخاري رحمه الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له ولا حظ بالآخرة، لكفره ولكونه من أهل النار. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، أي منها من الاستبرق من الحرير، فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة أهدى لهم. فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك، يعني لم يرسلها إليه ليلبسها. ولذلك غضب على علي بن أبي طالب حين رآه لبسها فقال يا رسول الله أنت أرسلت بها إلي. قال إنما أرسلتها إليك لتكسو بها نساءك. فالإنسان يتجمل وهو من آداب الزيارة، ومع ذلك يبتعد عما يكون من الحرام. قال باب فضل الزيارة أي في الله، كم يؤجر عليها؟ يؤجر على نفقته، ويؤجر على مجالسته، ويؤجر على تعبه ونصبه. وتجتمع موجبات الرحمة التي ذكرت في حديث معاذ في الزائر للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها، ما يزوره إلا لمحبته له، وإذا زاره أنفق، وإذا وصل جلس. قال حدثنا سليمان بن حرب والواشعي وموسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في قرية، القرية ربما أطلقت على المدينة وعلى الأماكن التي يسكنها الأقل، فأرصد الله له ملكا على مدرجته على صورة رجل، فقال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية، يعني سبب الزيارة أن يلتقي بأخيه المسلم الموحد المستقيم. فقال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل كان سبب زيارتك رد نعمة أعطاها لك؟ قال لا، إلا لا إني أحبه في الله، يعني المقصد من الزيارة حبي له في الله للتذاكر والتآزر والتناصر وإدخال السرور على المسلم. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته، إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفضل الزيارة وفضل الحب في الله. والحديث في مسلم. قال باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم يحبهم في الله ما له من الأجر والثواب عند الله الكثير. قال حدثنا ولم يلحق بهم أي في العمل، لم يلحق بهم في العمل. حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه جندب قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، إما لعجزه وإما لكسله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز والكسل. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. الحديث ثابت من أوجه متعددة، هذا عند أحمد وأبي داود وغيره، وإلا هو في مسلم من حديث ابن مسعود من حديث أنس بن مالك، وأيضا عند الترمذي وغيره من حديث صفوان بن عسال، حديث شبه متواتر. أن المرء مع من أحب، وليس محصور بمحبة أهل عصره. فليكن حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولبقية الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وعسى أن تكون معهم برحمة الملك المنان سبحانه وتعالى. المرء مع من أحب. الرافضة مع من يحبون من الزنادقة، وأهل السنة مع من يحبون من الموافقة لدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد علم من الرافضة التقية في كثير من شأنهم، حتى في باب الصحابة رب بعضهم يذكر أنه لا يلعنهم، مع أنه كاذب في قوله. وأما محمد بن عبد العظيم الحوثي الذي يسمى برأس الزيدية، وهو فاضح الزيدية، أظهر عقيدتهم وأظهر ما كانوا يجعلونه تقية. يقول بأن أبا بكر وعمر لم يكونا مسلمين، ولم يقرأ أبو بكر القرآن، وإن إمامتهما لم يقل بها إلا الفساق، وهذا كذب صريح وقول قبيح. فأبو بكر وعمر قد أشاد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثناء عليهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم محل إجماع، بل إن الكفار كانوا يعلمون منزلتهما. ولذلك في يوم أحد يقول أبو سفيان: أفيكم؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم أبو بكر؟ أفي القوم عمر؟ لعلمه بمنزلتهم. فمثل هذا لا يضرهما ولا يؤثر في شأنهما، وإنما هو فضيحة لأصحاب التقية، حيث ظهر منهم ما ظهر. فمن كان على معتقده في أبي بكر وعمر وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. إن كان للدولة سلطة تعين عليها إقامة حد الردة عليهم إلا أن يتوبوا، والله المستعان. قال: حدثنا محمد مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. وكفى بها، والله كفى بها من قبه أن يكون العبد محبا لله ومحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن محبة العبد لله ومحبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم داعية إلى كل فضيلة ومحذرة من كل رذيلة. وهل يقوم الدين إلا على محبة الله؟ سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما. بل إنها الإيمان لا يكمل إلا بمحبته أكثر من محبتك لنفسك وولدك والناس أجمعين، كما في حديث عمر. فقال: المرء مع من أحب. من أحب في دينه. قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا بهذا. فرحوا يومئذ أي بهذا الحديث، الحديث متفق عليه، بل هناك زيادة في الصحيح. قال أنس بن مالك: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، رضوان الله على أبي بكر وعمر، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا حبهم وأن يوفقنا لاحتساب ذلك. فأعمالنا قليلة، ولكننا نرجو الخير بهذه الخلة وهذه الخصلة. إن عداءنا للرافضة إنما هو لذلك، وإن عداءنا للمبتدعة إنما هو لذلك، لمخالفة شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. قال: ما فضل الكبير إن كان على الطاعة؟ فإلا بعض الكبار كالزنادقة ومن إليهم لا عبرة بهم، لكن المسلم الكبير يحترم ويؤدى له الحق ويرفق به. حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد، تكلم فيه بعض الشيخ الراجح أنه صدوق، عن ابن قصيط يزيد بن عبد الله بن قصيط ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا، سواء صغيره الذي هو ابنه أو أخوه أو أي صغير من المسلمين، يتعين أن يرحم ويرفق به ويحسن إليه ويدارى ويعرف حق كبيرنا أي كبير المسلمين، سواء كان أبوه أو أخوه أو عمه أو خاله أو كان من جيرانه أو كان من أي المسلمين، لا يرفع صوته عليه ولا يتنمر عليه ولا يؤذيه ولا يقصيه، فليس منا. وهذا دليل على عظيم هذا الجرم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حصل منه هذا ليس منا. وقد أعد العلماء ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا ليس منا أنه من الكبائر، ويدخل فيه هذا المعنى أيضا الكبير المعنوي، كبير العلم، كبير الولاية، يتعين أن يحترم وأن يوضع الموضع الذي وضعه الله إياه. فإن فساد العالم من جهة الفساد في هذا الباب، من لم يعرف حق كبيره من أولياء أمور المسلمين الحكام خرج عليهم وحصل الشر العريض بسببهم، ومن لم يعرف حق العلماء افتأت عليهم ولم يأخذ بنصحهم وتوجيههم. قال: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عبيد الله بن عامر المكي، أو الذي بعده عبيد الله بن عامر، نعم، عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. سناده ليس بالقوي لكن يشهد الذي قبله ويشهد له الذي قبله. قال: أخرجه أحمد أبو داود قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ساقه المصنف لإثبات سماع ابن أبي نجيح من عبيد الله بن عامر. قال: حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا يشهد له ما قبله. خرجه أحمد والترمذي. قال رحمه الله: حدثنا محمود الغيلان الدمشقي قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل، يعني إسناده لا بأس به، الوليد بن جميل فيه كلام لكن إن شاء الله لا بأس به، عن القاسم بن عبد الرحمن، هذا فيه الصحيح ضعفه، صحيح ضعفه وبعضهم يحسن له، عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. والحديث في الشواهد. باب إجلال الكبير، تعظيم التعظيم الشرعي وإنزاله المنزلة التي يستحقها. فما زال المسلمون على خير ما وقع منهم الإجلال لكبيرهم والرحمة لصغيرهم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق ثقة قال أبو كنانة مجهول لا يعرف القرشي عن الأشعري أبو موسى قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم لإسلامه ولقدم سنه ولضعفه وحاجته، وأنت تقدم لنفسك إذا فعلت ذلك. يذكرون أن بعضهم كان يمشي في حال انحناء فقال له ذلك الشاب بكم القوس؟ قال: ستجده مجان، لا تستعجل. في المثل اليمني: من قابص الناس يقبص ومن قبص لا يقول آح. أنت اليوم تضحك وغدا يضحك عليك، أنت تكرم تكرم حيث لا تحتسب، وحامل القرآن أي يكرم أيضا ويجل، غير الغالي فيه لا يكون مبتدعا غاليا متجاوزا ولا الجافي عنه، لا يكون مميعا سيئا، لابد أن يكون من أهل القرآن الذين يعظمونه ويؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويعملون به. وإكرام ذي السلطان المقصد العادل، وغير العادل لا تخرج عليه أيضا. حديث أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك وفيه من رأيت، ولكن معناه يثبت من أدلة أخرى. فأكثر الفساد الحاصل الآن في البلاد الإسلامية بسبب الخروج على الحكام المسلمين والإفتاءات لهم، إفتاءات عليهم مقصد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. ولو أن الناس سلكوا هذا المسلك الشرعي في احترام الكبير والرفق بالصغير وإكرام العالم وإكرام السلطان لحصل الوفاق والوئام وقل الخصام، والله المستعان. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير الضبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، تصريح أن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. تقدم باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، وأيضا حتى في قسمة السواك كما سيأتي لعله يأتي الله أعلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية أنه يعطي السواك الأصغر، فقيل له: كبر الكبر أو كبر. وهنا حين جاءوا للمخاصمة قال: الكبر، لا سيما إذا كانوا في العلم سواء، وإلا فإن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه. يذكرون أن أحدهم دخل على النعمان بن المنذر وكان ملك الحيرة، فأقصوا واحدا منهم وكان صغير السن، وكان بجانب ملك الحيرة رجل من العرب قد افتأت على قبيلته، فقال لهم ذلك الصغير: ادخلوني معكم وريكم ما أفعل به. فلما دخل عليه ذكر له أن المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، ثم جاء بشعر يعني ذم فيه ذلك المجالس ذم يعني أوصله إلى أن طرد، يعني معناه كيف تجالس هذا الأفرس وإذا دخل إلى الخلاء تمسح بأصبعه ثم جاء يأكل معك؟ يقول: احذر أبيت اللعن لا يأكل معك. فقال: أما هذا قد أصابك لا تأكل معي بعدها. وكان صغير القوم. ويذكر أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه قوم وفيهم أصغرهم، فنظر إلى الكبار وترك الصغير، فقال له المرء بأصغريه بقلبه ولسانه فأدناه. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد في هذه الطبقة من هو؟ عندك أبا الخير؟ يحيى بن سعيد في هذه الطبقة ها؟ الأنصاري. عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن بشير الصحابي ذا بشير مولى الأنصار، عن رافع بن خديج صحابي، وسهل بن أبي حثمة صحابي، أنهما حدثا أو حدثاه أن عبد الله بن سهل أنصاري ومحيصة بن مسعود أتى يا خيبر لأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل أهل خيبر يعملون فيها، فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، قتله يهود لكنهم أنكروا، فجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه وحويصة ومحيصة بن مسعود الذين رافقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم أخبروه بالقصة، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم مع أنه أخ القاتل المقتول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، انتبهوا للكبر، ليبدأ الكبير في الكلام. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم، دليل على أن القسامة الأيمان يبدأ فيها بالمدعين. وأما ما جاء في بعض الروايات خلاف ذلك فهي مردودة. قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبركم يهود بأيمان خمسين منهم، على المدعي المينة وعلى المنكر اليمين، إلا في هذا الموطن القسامة واليمين مع الشاهد واللعان، وفيه جواز أخذ الأيمان من الكفار. قالوا: يا رسول الله، قوم الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كفار، ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، أي من إبل الصدقة، ثم عوضها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يهدر الدم، حتى لا يهدر دم المسلم. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ نعم، لا حرج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، أما هنا القطان، عن عبيد الله بن عبد الله بن العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحط ورقها إلا يتساقط ورقها. فوقع في نفسي النخلة، شبهت بالمؤمن لكثرة بركاتها وكثرة خيرها، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في المجلس، ولكن المجالس العلمية لها أحكامها، فلا بأس أن يتكلم من يفيد أو يستفيد، سواء كان من كبار القوم أو من صغارهم. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفسي النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يفرح الأب بنبالة ولده، يفرح الأب بحسن أدب ولده، يفرح الأب باستقامة ولده، يفرح الأب لولده أكثر مما يفرح لغيره، بل ربما لا يفرح لأحد أكثر من نفسه إلا لولده. لذلك قال العراقي: دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. وأيضا جاءت عن السبكي: دروس فلان خير من دروس علي، وذاك عند أبيه منتهى الأمل، أو نحو ذلك. ويذكرون أن السبكي قالها قبل العراقي، والله أعلم. ما منعك أن تقولها؟ كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال ما منعني إلا لم أرك، ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. وهذا من فقهه رضي الله عنه، مع أن هذا الباب لو تكلم ما أنكر عليه، لكن دليل على حسن الاحترام والتقدير وكذلك الفقه، ألا يتجاوز مثل أبي بكر، وألا يتجاوز مثل عمر رضوان الله عليهم أجمعين.